السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا بعد، بقي لنا بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ما يقال في آخر الصلاة، ثم التسليم. التسليم ما يقال في آخر الصلاة؟ احنا مر بنا حديثان لو تذكرتم، حديث علي رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم، وقد ذكرت أنه أصل في أذكار الصلاة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم ليكن من آخر قوله: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، أنت المقدم وأنت المؤخر. يلاحظ هنا كما قال الإمام النووي رحمه الله إن لا مانع من إن الذكر أو الدعاء يكون فيه تكرار لمعنى معين، تكرار، وهذا يعني من الإيه، من الإلحاح في الدعاء، وهو مطلوب، وهو مطلوب. ثم ذكرت الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليتعوذ بالله من أربع: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. ذهب إلى وجوب أو إلى وجوب هذا الدعاء طاووس التابعي رحمه الله، وكذلك ابن حزم الظاهري. ابن حزم رحمة الله عليه قال: يجب عليه إن إذا فرغ من التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أن يستعيذ بالله من هؤلاء الأربع: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر. وعذاب القبر أثبته أهل السنة والجماعة وكثير من المعتزلة، وأنكره الخوارج وطائفة من المعتزلة أنكروه، مع أن هذا موجود في كتاب الله عز وجل: ويوم تقوم الساعة النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. أعتقد أن هذا كان في كتاب 200 سؤال وجواب، لكن إحنا بنشرح الكتاب بداية المجتهد، فدي نبذة يسيرة يعني، أنه قد وردت أحاديث عن يعني عدد كبير جدا من الصحابة تواترت تواترا معنويا. التواتر إما أن يكون حسيا، يعني أن يرد اللفظ هو هو من طرق كثيرة، زي إيه؟ أشهر مثال لهذا قوله عليه الصلاة والسلام: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا وارد عن حوالي 63 صحابيا رضي الله تعالى عنه: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. منها مثلا حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه في الصحيحين، أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، فمن كذب علي، هو ده محل التواتر بقى العبارة دي، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، لأن الذي يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم سيتسبب في أن يتقرب الناس إلى الله عز وجل على غير الطريقة المرضية، وهذا يؤدي إلى إيه؟ ضياع الأمانة. طيب، أو يكون التواتر تواترا معنويا، الألفاظ مختلفة لكنها تدل على معنى واحد، زي مسألة مثلا إيه؟ النية، النية لها أثر في العمل. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. طيب، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها أو قال يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. قول عليه الصلاة والسلام لما سئل في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه في صحيح البخاري: الرجل يقاتل شجاعة، والرجل يقاتل رياء، والرجل يقاتل حمية، فأي ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وروى أبو داود عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله تعالى لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة وعرفها ريحها. الأدلة فيه يبقى دي نصوص مختلفة لكنها بتؤدي نفس المعنى، إنه لابد من صلاح النية وإلا كتب العمل في صحيفة السيئات والعياذ بالله ولم يقبل الرياء، نسأل الله السلامة والعافية. فتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تواترا معنويا إثبات عذاب القبر، إثبات عذاب القبر. بعض المعتزل قالوا: طب خلاص احنا هو عذاب القبر بس ايه للكفار فقط، ليه ما يكونش للمسلمين ايضا؟ مش النصوص، مش النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين فقال: انهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، بلى انه لكبير، اما احدهما فكان لا يستنزه او قال لا يستتر من بوله، واما الاخر فكان يمشي بين الناس بالنميمه. ده في كفار؟ لا طبعا، في مسلمين، في مسلمين. فعذاب القبر يعني للبر للكافر وللمسلم، للكافر وللمسلم. لكن طبعا الخوارج لانهم لا ياخذون بهذه الاحاديث فمذاهبهم، نسال الله السلامه والعافيه، نسال الله ان يعافينا من مذاهب أهل البدع وأن يميتنا على مذهب أهل السنة والجماعة سبحانه وتعالى عز وجل. من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات. فتنة المحيا كما قال بعض أهل العلم هي الجهالات والضلالات التي يتعرض لها الإنسان في حياته الدنيا. يبقى لما تأتي الفتنة أنت بتسأل ربنا سبحانه وتعالى أن ينجيك من هذه الفتن ومن هذه الجهالات والضلالات وأن يثبتك على الحق. تأتي فتنة ليها فتنة ليها فتنة وهكذا، طول ما الإنسان عايش طول ما هو بيتعرض لهذه الفتن. حتى لو ربنا نجى من فتنة من الفتن مثلا فأصيب بالعجب وظن أن هذا بعضلاته وبمجهوده وبعلمه وما إلى ذلك، ده في حد ذاته اختبار شديد جدا وفتنة ممكن تكعبله في الفتنة التي تليها، نسأل الله السلامة والعافية. لازم الإنسان دائما يبقى في كنف الله: وما بكم من نعمة فمن الله. وما بكم من نعمة، تقول نعمة الثبات، الثبات يبقى من الله، الصبر يبقى ربنا هو اللي صبرك، هو اللي أغناك، هو اللي أفقرك، كل شيء أنزله بساحة الله عز وجل إثباتا أو سؤالا. يعني ما تيجي تقول اللي أغناني ربنا، اللي أفقرني ربنا، اللي أمرضني ربنا، الذي شفاني ربنا، ربنا عز وجل. برضو على الصعيد الآخر تريد مالا، اللهم ارزقني مالا يا رزاق يا ذا القوة المتين، ارزقني مالا. تريد مثلا إيه؟ الشفاء، اللهم اشفني، أذهب الباس رب الناس، اشفوا أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. كل حاجة أنزلها من مصالح الدنيا أو الآخرة أنزلها بساحة الله عز وجل وسله، سله سبحانه وتعالى، قال ربكم ادعوني أستجب لكم. فتنة المحيا وفتنة الممات. فتنة الممات هي الفتنة التي تكون والعياذ بالله، قال الشوكاني، وأخطر ذلك هي الفتنة، فتنة الممات، وهي الفتنة التي تكون عند الموت، نسأل الله السلامة والعافية. وقال بعضهم بل هي الفتنة التي تكون في القبر، يسأل ولا يوفق في الإجابة، يسأل ولا يوفق في الإجابة، نسأل الله السلامة. ومن شر فتنة المسيح الدجال، المسيح الدجال طبعا ما يعني في حديث هشام بن عامر رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة أمر أكبر من الدجال، لكن الشريعة جعلت علامات لهذا الدجال يدركها المسلم أو المؤمن بعد توفيق الله عز وجل بما عنده من العلم، أن يوفق لاتباع العلم. يعني مثلا النبي عليه الصلاة والسلام قال فقرأوا عليه فواتح سورة الكهف في حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه في صحيح مسلم، اقرأوا عليه فواتح سورة الكهف، وفي حديث أبي الدرداء رضي الله عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ يعني حفظ الآيات العشر الأول من سورة الكهف عصم من الدجال. واحد انت بس خلاص هات عم المصحف ونحفظ الآيات، لا، لا تتعامل مع النصوص هكذا. ليه؟ ما انت شايف ان في ناس حافظة سورة الكهف كلها وحافظين القرآن كله ومع ذلك وقعوا في فتن اقل بكثير جدا من فتنة الدجال. شفتش واحد كان معاه القراءات العشرة وكان بيحفظ الناس وارتد تنصر وبقى من صبيان ساويرس؟ ما هو وشايف المشايخ العرة والعياذ بالله الذين يتاجرون بدين الله عز وجل حافظين. ادخل كده على اليوتيوب وقول فتوى علي جمعة في الحشيش والأفيون، أهو قاعد بيتكلم الناس تحس ان واحد قاعد في غرزة. يؤسفني ان اقول هذا، لكن انت شوف بنفسك، الحشيش طاهر والأفيون طاهر والسجاير طاهر، لو شرب خمرة يتمضمض بشوية مية، يتمضمض بشوية مية لان الراجل ايه شرب نجاسة، يتمضمض بشوية مية ليه؟ عشان الخمر نجس يعني؟ طيب ما يتمضمض. لكن هل العلم وتناول المعاصي والكبائر يتم بهذه الطريقة التي فيها تهوين من شأن هذه الكبائر؟ إن الله وإن إليه راجعون، مصيبة كبيرة جدا. فاقرأ سورة الكهف وتدبر هذه السورة جيدا. فكما قال أبو الحسن الندوي رحمه الله إن هذه السورة هي السورة المقاومة المقاومة للدجل على مر العصور. هذه السورة هي السورة المقاومة للدجل. شوف بقى التهويم من الدنيا والتهويم من متاعها، وأن الإنسان لا يعتصم إلا بالله عز وجل ولا يعلو على الناس بأي نعمة حتى لو كانت نعمة حقيقية زي نعمة العلم. لا، سيدنا موسى عليه السلام وهو رسول من أولي العزم من الرسل سأله رجل من بني إسرائيل من أعلم أهل الأرض؟ قال أنا. الحديث في الصحيحين عن ابن عباس عن أبي بن كعب، عن ابن عباس عن أبي بن كعب رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا قام موسى بن عمران في الناس خطيبا فقام إليه رجل فقال من أعلم أهل الأرض؟ قال أنا. رسول من أولي العزم من الرسل، فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه. خلي بالك من العبارة دي، عتب عليه إذ لم يرد العلم إليه. كان ينبغي أن يقول الله أعلم، لأن الله عز وجل قال وفوق كل ذي علم عليم. يوم ربنا سبحانه وتعالى أمر أن يذهب إلى الخضر عليه السلام وكان بينهما ما كان، طيب. وثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا الدعاء في الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات، وأعوذ بك من المغرم والمأثم، من المغرم والمأثم. هذا في الصحيحين يقول في الصلاة هكذا قالت عائشة رضي الله عنها، لكن طبعا بدليل بقى حديث أبي هريرة الماضي يبقى كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الدعاء أين؟ بعد الفراغ من التشهد وقبل التسليم، لأن في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليتعوذ بالله من أربع، وذكر الفتنة من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. هناك من يعني من الأدعية التي يعني علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثلا قال له أبو بكر الصديق، شوف الحديث ده خطير والحديث في الصحيحين عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي. ده أبو بكر الصديق. فقال صلى الله عليه وسلم قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. تصور الصديق بيقول علمني دعاء أدعو به في صلاتي، قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، في رواية ظلما كبيرا. ولذلك الإمام النووي رحمه الله قال ينبغي أن يجمع بين الأمرين ظلما كثيرا كبيرا. قال ابن جماعة لا، ينبغي أن يقول اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا إلى آخر الحديث، ثم يعيد بقول اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كبيرا. يبقى هو كده اتبع النبي صلى الله عليه وسلم بيقين وقال نفس ما قاله عليه الصلاة والسلام. لكن إن قال اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كبيرا كثيرا، هذا لم يقوله عليه الصلاة والسلام بهذا الجمع، يعني كانوا يحبون الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام في جميع الأمور. يعني قيل لعائشة رضي الله عنها لما أرادت أن تعق عن ابن أخيها عق عنه بجزور، قالت معاذ الله، عق عنه بجزور يعني بجمل، قالت معاذ الله، ولكن كما قال صلى الله عليه وسلم عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة لاتباع. ولذلك حتى الإمام مالك رحمه الله احنا عارفين ان الناقة او الجمل يعني يقوم مقام سبع شياه، وكذلك البقرة. لكن الإمام مالك استحب في الأضحية ان يضحى بكبش اقرن كما ضحى النبي عليه الصلاة والسلام، او اثنين ان كان عايز يعني. فابن جماعة قال إن أراد أن يفعل هذا بيقين يبقى شوف الصديق رضي الله تعالى عنه لا يعرى عن الإيه؟ عن التقصير. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا أو ظلما كبيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت. عم أروح فين يا رب؟ أنا ظلمت وقعت في الخير، لكن أين أذهب؟ أنت ربي لا رب لي سواك. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك. لم يقل فاغفر لي فقط، لا، مغفرة من عندك. أنت الإله أعلى المقام العظيم، اغفر لي بقى مغفرة من عندك يا رب، أنت الغفور من عندك يعني حاجة تانية بقى، وارحمني إنك أنت الإيه؟ الغفور الرحيم. هذا دعاء من أعظم الأدعية التي تقال في الصلوات، الدعاء الذي كنت دائما أردده ليحفظه الناس. لكن أنا كنت بأتي برواية أحمد رحمه الله من حديث شداد بن أوس الثقفي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كنز الناس الذهب والفضة فاكنزوا أنتم هؤلاء الكلمات: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك وأسألك حسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما، وأسألك لسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. كان يقول هذا عليه الصلاة والسلام كما ورد عند النسائي، كان يقوله في الصلاة صلوات الله وسلامه عليه. حديث عمار بن ياسر عند أحمد والنسائي أيضا، يبقى حديث شداد بن أوس ده عند أحمد والنسائي، وحديث عمار بن ياسر ده عظيم جدا لازم تحفظوه، عند أحمد والنسائي أيضا، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في صلاته: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحييني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا. أسألك خشيتك في الغيب والشهادة ده واضح، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك نعيما لا ينفد، اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. يعني هذا كان من الأدعية التي يقولها في الصلاة صلوات الله وسلامه عليه. كذلك كان يقول في السجود اللهم، في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم: اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره. اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره. ثابت في صحيح مسلم، وثابت في صحيح مسلم أيضا من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده لما قامت تبحث عنه وجدته في المسجد ساجدا وقدماه منصوبتان يدعو الله عز وجل يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. يعني بعض الأحاديث اللي فيها أدعية في الصلاة، أدعية كان يدعو بها في صلاته عليه الصلاة والسلام، الأدعية دي مهمة جدا. أنت عارف النبي عليه الصلاة والسلام أوتي جوامع الكلم في حديث شداد بن أوس، في حديث عمار بن ياسر، حديث عمار بن ياسر جمع أشياء كثيرة. فاحرص على حفظ هذه الأحاديث، بركة هذه الأدعية، واكثر من ترديدها في الصلاة. دي بعض باقي لنا التسليم بعد ما الإنسان يدعو الله عز وجل. مش النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم ليتخير أحدكم من الدعاء أعجبه إليه فليدعو به ربه عز وجل، أو ثم ليتخير من المسألة ما شاء. دي رواية الصحيحين، والأولانية رواية أحمد والنسائي. بقي التسليم. التسليم: ذهب قوم إلى وجوب التسليم من الصلاة، ليخرج من الصلاة ينبغي عليه أن يسلم. هؤلاء هم جماهير العلماء، ذهبوا إلى أن الإنسان ده، طبعا ده لو تفتكروا في الأول خالص كان حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وأنا بشرح الخطة التي سأسير عليها في معرفة أحكام صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. حديث علي بن أبي طالب الذي رأه الخمسة إلا النسائي أنه صلى الله عليه وسلم قال: مفتاح الصلاة الطهور. ليه سماه مفتاحا؟ لأن لا صلاة من، يعني في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، يعني حتى يتطهر. لو كان حدثا أكبر يبقى يغتسل. فلذلك قال عليه الصلاة والسلام في حديث علي: مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. التسليم يبقى شبهها بالإيه؟ بالنسك، الحج أو العمرة. التحريم التكبير، والإضافة تقتضي الحصر، يعني بإيه؟ وتحريمها الذي لا تحريم غيره هو التكبير. فاكرين لما بعض العلماء قال أي لفظ فيه تعظيم لله، ده مذهب أبي حنيفة، يفتتح به الصلاة؟ الجمهور قالوا لا، لابد من التكبير. طب التكبير بأي صيغة؟ قالوا أي صيغة. مالك رحمه الله وهو أصح مذهب في هذه النقطة قال لابد أن يقول الله أكبر، الله أكبر، وتحليلها التسليم. الإنسان يستطيع أنه يترك النسك دون أن يتحلل، كذلك التحلل من الصلاة يكون بالإيه؟ بالتسليم. ذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أن التسليم ليس واجبا، بل إن جلس مقدار التشهد وإن لم يتشهد ثم قام وانصرف أو أحدث خرجت منه ريح مثلا أعزكم الله، فصلاته صحيحة. وذهب عامة أهل العلم إلى أنه لابد من إيه؟ لابد من التسليم. أبو حنيفة احتج بحديث رواه أحمد وأبو داود من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه التشهد، أن يقول، وذكر له التشهد ثم قال له: فإذا قلت ذلك أو فإذا قضيت ذلك، الشك من الراوي، فإذا قلت ذلك أو فإذا قضيت ذلك فقد قضيت صلاتك، فإن شئت أن تقوم فقم، وإن شئت أن تقعد فاقعد. هذا الحديث صحيح ما عدا الجزء الأخير اللي أنا ذكرته ده الآن، ده مدرج من كلام ابن مسعود ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من كلام عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. هو يقول التشهد ثم بعد ذلك إيه؟ فإذا فعلت ذلك أو فإذا قلت ذلك أو قال فإذا قضيت ذلك فقد قضيت صلاتك، فإن شئت أن تقوم فقم، وإن شئت أن تقعد فاقعد. هذا القول مدرج من كلام عبد الله بن مسعود وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فلا حجة فيه. والاحتجاج بحديث المسيء في صلاته أن النبي عليه السلام لم يأمره بالتسليم، احنا تكلمنا عن النقطة دي في الأول خالص، ولذلك يعني إيه أنا أعيد عليها بسرعة، إن النبي عليه السلام قال وتحليلها التسليم. يبقى الإنسان هل يستطيع أن يرتكب محظورة من محظورات الإحرام بعد الانتهاء من النسك قبل أن يتحلل من إحرامه؟ لا، ده المشبه به. كذلك كل محظور يحظر فعله في الصلاة لا يمكن أن يأتي أو أن يرتكبه المصلي بعد أن أحرم بالصلاة حتى يتحلل منها، والتحلل لا يكون إلا بالتسليم، لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث علي: تحريمها وتحليلها التسليم. وإحنا قلنا أن الإضافة تقتضي الإيه؟ الاختصاص، أي لا تحليل من الصلاة إلا بالإيه؟ إلا بالتسليم. ومن ثم فقد ذهب جماهير العلماء إلى وجوب التسليم، وأنه ركن من أركان الصلاة. فرضية التسليم أن هذا ركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة إن ارتكب أي محظور من محظوراتها قبل أن يسلم، يبقى لا تصح. طيب دي نقطة. نقطة أخرى، كيف يسلم؟ واحنا نتفق أولا على أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال وتحليلها التسليم، التسليم واضح، التسليم يعني السلام عليكم، أو السلام عليكم ورحمة الله، أو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فلو أن الإنسان بعد أن فرغ من صلاته، فرغ من صلاته أهو إحنا بنعمل إيه؟ الجمهور قال إيه؟ تسليمتين، السلام عليكم ورحمة الله عن اليمين، السلام عليكم ورحمة الله عن الإيه؟ اليسار. وقد روى أحمد وأصحاب السنن الخمسة يعني عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، حتى يرى بياض خده. يبقى التسليم كده عن يمينه وعن يساره، وحتى يرى بياض خده يعني كان بيعمل كده عليه الصلاة والسلام كده. في زيادة عند ابن ماجه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، زاد وإيه؟ زاد وبركاته. ودي واردة عند أبي داود من حديث وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه. يبقى ممكن إنسان يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طب لو إنه بعد ما فرغ من التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هو قاعد كده راح قايل إيه؟ السلام عليكم ورحمة الله، هل هذا كده مجزئ؟ آه مجزئ، لأن هو سلم النبي عليه السلام قال وتحليلها التسليم. يكون بقى أنه يسلم بطريقة معينة دي سنة، دي سنة، لكن الفرض إيه؟ أن يسلم، أن يقول السلام عليكم. أقل صيغة تجزئ في السلام إيه يا جماعة؟ السلام عليكم. بالمناسبة يعني أنا أنتهز الفرصة هنا وأقول إن مسألة رد السلام يا أخوانا على وشك أن تضيع حتى من أهل السنة. مش النبي عليه السلام في حديث أبي أمامة رضي الله تعالى عنه في المسند قال لتنقضن عروة الإسلام عروة عروة، كلما نقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها، فأولهن نقضا الحكم وآخرهن الصلاة. أنت عارف إن إلقاء السلام سنة، لكن رد السلام فرض، فرض. عارف كلمة فرض دي تخض؟ البعض قال أو الجمهور قال فرض على الكفاية، وبعض أهل العلم قالوا فرض على الأعيان، على كل من سمع الإيه؟ السلام، يرد السلام. فلما أقل صيغة في رد السلام تجزئ عن هذا الفرض أن تقول عليكم السلام، لكن لما أقول لك السلام عليكم وتقول لي سلام ورحمة الله وبركاته يبقى أنت ما أديتش الفرض. يعني إيه سلام ورحمة الله وبركاته؟ أنا بقول لك السلام عليكم تقول لي سلام ورحمة الله وبركاته، يعني إيه؟ مفتوض عليكم عشان تبقى رديت التحية تقول لي عليكم، يعني عليك أنت أيضا السلام، لكن لما يقول سلام ورحمة الله وبركاته. طبعا ما دام اختصرت فيها وضيعت الفرض بالطريقة دي وأفهمت، أفهمت، خلي بالك ده اسم، مفيش حد يقولها أنا ما أعرفش، أنت هو أنت قاعد في الأرض كده وخلاص؟ مش في شريعة نزلت إليك؟ الشريعة دي لازم تبحث عن، لما يقول لك ده فرض يبقى تشوف كيف يؤدي هذا الفرض. وبعدين واحد يقول لك إيه في البلاد بقى وفي الأرياف طلاب وبركاته، إيه طلاب وبركاته دي؟ في حاجة اسمها طلاب وبركاته؟ السلام عليكم يا جماعة، أهلا، تعال اشرب شاي، تعال اشرب شاي. رد يا راجل، رد، ايه تبقى الفرض، ايه تبقى الفرض، خلي ده همك الأول، انك انت ايه في فرض عليك دلوقتي اديه أولا. ما اقولكش السلام عليكم تقول له ازيك يا فلان، انت رحت، ما انت وحشني، فين يا عم رد السلام؟ خلي بالك، لأن ده وحتى من أهل السنة والملتحين رد، فرضية رد السلام هتضيع. انت لما تقول له سلام ورحمة الله وبركاته أنت لم ترد السلام، بينما لو قلت عليكم السلام يبقى رديت السلام، وإن لم تأتي بالصيغة الأكمل، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، أو ردوها. فلما أقولك السلام عليكم ورحمة الله تقول عليكم السلام ورحمة الله، لكن أكمل الصيغ تبدأ بالواو وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعود إلى موضوعنا، لو أنه سلم تسليمة تلقاء وجهه فقد أتى بالواجب. وهنا بقى نقول إيه؟ إن العلماء ممكن نلخص المسألة دي في إيه؟ هل يسلم الإنسان كم تسليمة، اثنين ولا واحدة؟ الجمهور قالوا اثنين، مالك والأوزاعي قال تسليمة واحدة. بس خلي بالك بقى، تسليمة واحدة هي المشروعة. احنا قلنا قبل كده لما نقول مشروع يشرع فعله كذا، يعني اذا مطلوب هذا الفعل اما ان يكون مستحبا واما ان يكون ايه واجبا. ويشرع للانسان اذا دخل البيت ان يبدا بالسواك. يشرع يعني ايه؟ يبقى نسال هل مستحب ولا واجب، ده معنى ايه يشرع له. يبقى الفعل ارجح من الايه من الترك، الفعل ارجح من الترك. ان كان الفعل بصيغه الجزم يبقى ده واجب، بغير صيغة الجزم يبقى ده ايه مستحب. طيب، فمالك رحمه الله قال تشرع تسليمة واحدة، وكذلك قال الأوزعي رحمه الله. وذهب الجمهور الى ان المشروع تسليمتان، تسليمتان، منهم طبعا ابو حنيفة اصحاب الرأي الحنفية عموما. واحد يقول طب ما انت قلت من شوية ان ابو حنيفة، انا قلت لك ابو حنيفة لا يعتبر ان التسليم من الصلاة فرض لكن مشروع، يعني يستحب له ان يفعل هذا ان يسلم. طب يستحب له ان يسلم تسليمة واحدة ولا تسليمتين؟ قال لا تسليمتين، النبي عليه الصلاة والسلام كان يسلم تسليمتين. عندنا حديثان ذكرت حديثا منهما، حديث ابن مسعود عند احمد واصحاب السنة يعني رواه الخمسة، ان قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، حتى يرى بياض خده. والحديث الثاني من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره حتى يرى بياض خده، حتى يرى بياض خده. وفي الحديث اللي احنا خدناه الاول خالص، حديث جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه عند مسلم ابي داود، لما قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فيقول احدنا السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، لازال بعض الناس يفعلون هذا، واومى ابي اليه على الجانبين، فقال صلى الله عليه وسلم ما لي اراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس أو شمس، اسكنوا في الصلاة. دي رواية. الرواية الثانية إنما يكفي أحدكم أن يضع كفيه على فخذيه ثم يسلم على أخيه من عن يمينه ومن عن يساره. قال الله يسلم على أخيه. هذا كان أيام أن كان مكالمة الإنسان لإخوانه جائزة. مش احنا قلنا ان الكلام ده كان موجود في الاول خالص في حديث زيد رضي الله تعالى عنه في الصحيحين، كان احدنا يكلم، كنا نتكلم خلف النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، يكلم احدنا صاحبه عن يمينه او عن يساره حتى نزل قوله تبارك وتعالى وقوموا لله قانتين، فامرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. لكن لا يزال التسليم كما هو، عن اليمين وعن الايه وعن اليسار، عن اليمين وعن اليسار. قال ثلاث أحاديث كلها في الصحيح، حديث رواه الخمسة بإسناد صحيح، والحديث الثاني حديث سعد بن أبي وقاص في صحيح مسلم، والحديث الثالث اللي هو حديث مين؟ جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم أيضا. الذين ذهبوا إلى أن المشروع يبقى عند مالك تشرع تسليمة واحدة، تشرع تسليمة واحدة عند مالك والأوزاعي، وعند الجمهور تشرع تسليمتان، لكن ذهب عامة العلماء الذين قالوا بمشروعية التسليمتين إلى أن التسليمة الأولى هي الفرض والثانية سنة. التسليمة الأولى فرض والثانية سنة. خدت بال سيادتك؟ ده مذهب عامة أهل العلم، إلا ما روي عن الحسن بن صالح أن الفرض تسليمتان، وهذه الرواية في مذهب أحمد جزم بها الإمام ابن القيم رحمه الله إن هو التسليمتين فرض، ونقل عن بعض المالكية وعن بعض أهل الظاهر، لكن حكى النووي إجماع قال يعني، والذي عليه العلماء المحققون أو أكثر العلماء المحققين أن التسليمة الأولى فرض والثانية سنة. ده مذهب أن التسليمة الأولى فرض والثانية سنة، ده مذهب ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وأنس بن مالك وعائشة رضي الله عنها وسهل بن سعد رضي الله تعالى عنهم. هنشوف إن شاء الله بإذن الله في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يوتر بتسع ركعات لم يقعد إلا في الركعة الثامنة، يعني صلي ثمان ركعات وراء بعض وبعدين يقعد يذكر الله عز وجل ويدعوه، يثنى على الله ويذكره ويدعوه، ثم يقوم إلى الركعة التاسعة دون أن يسلم، فيصلي الركعة التاسعة ثم يجلس فيثنى على الله ويدعوه ثم يسلم هذه التسع ركعات، ثم يصلي ركعتين جالسا عليه الصلاة والسلام بعد الإيه؟ بعد أن أوتره يصلي ركعتين جالسا، يبقى دول 11 ركعة. كذلك كان روى الإمام أحمد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفصل في الوتر بين الركعتين والركعة بتسليمة يسمعناها. أنا نسيت أقول إن محل الشاهد في الحديث عائشة ما قلتوش إن هو يقوم إلى الركعة التاسعة فيصلي الركعة التاسعة ثم يسلم تسليمة واحدة يرفع بها صوته يعني ليسمعهم هذه التسليمة، بتسليمة واحدة هي تسليمة واحدة. لما نيجي نبص للأدلة طيب، هو النبي عليه الصلاة والسلام صحيح سلم تسليمتين، لكن لما يقول وتحليلها التسليم ولا يأمر بالتسليمتين، يبقى الإنسان إن سلم قال السلام عليكم، لما بقول إبقاء السلام سنة يبقى الواحد إن أصاب إن أراد أن يسلم السنة إن قال السلام عليكم فقد أصاب السنة، ورد السلام فرض، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته خلاص يبقى أتى بالفرض. فهنا برضو التسليم إن قال السلام عليكم أو السلام عليكم ورحمة الله خلاص أجزأه هذا. يبقى القول بأن التسليمة الثانية فرض أيضا لا دليل على إيه؟ على هذه الفرضية. فيتحصل من هذه المسألة أن المشروع تسليمتان، تسليم عن اليمين وتسليم عن اليسار حتى يرى بياض الخد عند كتفه كده، حتى يرى بياض الخد، والتسليمة الأولى هي الفرض والثانية سنة. الثانية سنة ليه؟ لأن الإنسان ممكن بعد ما يسلم التسليمة الأولى يحدث عزكم الله يحدث تخرج منه ريح مثلا، يعلم أن صلاته صحيحة ولا حاجة إلى إعادتها، لأنه حين أتى بالتسليمة الأولى فقد انصرف من الصلاة، والثانية سنة فقط. بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية صفة الصلاة، وأنا كنت سألت سؤالا من قبل وأسأله مرة ثانية، إن أردتم أن نسترجع صفة الصلاة على بعضها في مجلس أو في حلقة قد تطول إلى الساعة والنصف فأنا على استعداد، لكن على كل حال إحنا هندخل إن شاء الله من المرة القادمة في صلاة الجماعة والأحكام المتعلقة بذلك. فأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.